الحق المعين
آه الثاني بينه نعم
والذي يبدو من تعريف الإمام الترمذي الحاصل أنه عرف الحق المعين فهذا هو يعني
هذا التقسيم أحد من كلام المختاري فهو يعني أنه قد تلتقي مع أستاذنا إلى أن تفيانا وقد خلق أن تجدت عن هذا التقسيم عنده نوعان من الحديث الحسن أحدهما الحسن ذاته والآخر الحسن غيره ويبدو من كلامك أن الترمذي ليس عنده حديث حسن إلا الذي تعدي طرقه كما سمعنا آنفا لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء منها أن الترمذي عنده حديث حسن ذاته وذلك يفهم أولا من تعريفه بالحديث الحسن غيره لآخر الكتاب ثم من تعابيره في التحسين فإذا قال هذا حديث حسن فهو الذي أنت تعنيه وإذا قال هذا حديث حسن غريب فهو الحسن ذاته فإذا ليس من الضروري أن يكون البخاري يعني بالحسن الحسن لتعدد الطرق ثاني تفضل
إذا مثل أولا يعني إذا تذكرون أو كيف اليوم على سبقة يحقوق بن شيبة من الإمام البخاري فإنه سبق أن يحقوق بن شيبة أنه يستعمل نص الحسن كثيرا حتى في مسجد الذي طلعت من قطعة فإن كثيرا ما كان يقول هذا حديث حسن وهذا حديث حسن وما خبر ذلك
هذا مش مهم على كل حال لأن الأستاذ هنا ذكر عن غير البخاري يحيى بن معين
وعلي بن المدين
وعلي بن المدين وعلي بن المدين الشيخ كان يتعلم البخاري المهم أن الترمذي لم يتفرد بهذا الاستعمال بل هو مسلوق لكن هو يحكي عن شيخه في بعض الأحاديث أنه قال حديث حسن لذلك قول ابن تيمية أن الترمذي هو الذي قدم هذا بالتقسيم إن كان باللفظ كما ذققنا آنفا قسمه فلا بد من تأويل كلامه أو أشهر هذا التقسيم وإن كان بغير هذا اللفظ يمكن تفسيره أوضع
نظر الشيء آخر أستاذي طالما أن هذه القطعة يعني قطعة صغيرة من مسجد عمر يكون استعمالها في الحسن مرات عدة يعني تذكر 15 مرة يعني الكتاب كله 200 جزء يذكرون أو أكثر أو أقل هل يمكن أن يكون أستاذي أكثر في الكتاب هو الذي أثر هذا الاستعمال يعني
أكثر
من
سلبي
على هذا القياس أو على هذا
القياس؟ هذا سؤال قليل الشيخ لأنه هم أي الكتابين أشهر العالم الإسلامي؟
الترمذي
طبعاً الترمذي أفرد هو يعقوب صاحب الإسلام
نعم
أفرد من حيث كثرة الاستعمال استعمال الشخصي أكثر من الترمذي أفرد هكذا لكن لما كان الترمذي أشهر في العالم بكون تعبير ابن تيمية نفي عن الإسلام وهذا كله على اختلاف اللي هو مستحضر من سيدي يعقوب واستعماله فيه الشيخ
كلمة أشهر ألا يظهر أن الأولى أن أقولها على أنه هو الذي حد القاعدة وليس مجرد إثبات الاستعمال يعني مثلا يعقوب بن شيبة لا يعرف عنه أنه قال الترمذي وحدده اصطلاحيا بالقاعدة لكن يقول لي سعد كلمة أشهر يعني ألا يكون هو الذي حد القاعدة وليس عن باب
الاستخدام والله ما يبدو بأن الكبير يتكلم عن استعمال هذه اللفظة
نعم
ما يبدو أنه يعني ذاك التعريف والتحديد
نعم
إذا ربنا ولا إله إلا الله
فإحنا بالنسبة إذا وردت لفظة حسن اتبعت لطبقات متقدمة قبل حتى أن يعني تستقر علوم الإصطلاح هذا يحمل على الحسن اللغوي
لا لكن على الحسن الإصطلاحي فإذا ضاقت علينا الشبر صرفنا إلى الحسن اللغوي
يعني أنا وقفت اليوم الظهري حدث الحديث فقال هذا حديث حسن جدا هذا يتبادر منه الصلاحي أم اللغوي؟
يعني الطبقة العليا من الذين يأخذوا الحكم بكلام وجه الآخر، فهنا بمثالها الحسن اللغوي. لكن الكلام ينبغي ان يكون في حدود المشتبهين.
نعم.
حدود المشتبهين على معنى ما بلازم ما. أنا استعمل احدهم هذا اللفظ كان يفسر بمعنى الصلاحي عن المعنى النهائي. لا شك ان الروايات في هذه الصوره
ان
يفسر بمعنى الاصلاحي. الا كما قلت انت اذا باقت علينا الطرق فهنا نقول يعني حسن وحسن.
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم في بعض مواضع في تعليق على كتاب المجموع يكرر هذه العبارة، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن. أنا أريد أن أوضح يعني هذه العبارة.
لا شك أن غلبة الظن أكثر الأحكام الشرعية تكون على غلبة الظن، فمن ذلك حكمنا على هذا الحديث لأنه صحيح. هذا يقينا
هذا إذن
حكمنا على أن هذا الحديث حسن. هذا يقين أيضا نعم. حكمنا على هذا الحديث لأنه ضعيف كذلك. أما الموضوع كذلك هذا كلام علمي.
غلبة الظن هذه لها ضوابط أم هي مجرد ما ينقلب في ذهن الناس؟
لا ليس لها ضوابط مادية يمكن أن يوضع أمامها كل المكلفين، وإنما هي تتعلق بالشخص الحاكم الذي يحكم لذاك الحكم.
حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أنتم صححتم هذا الحديث، صححتم هذه الزيادة. وهو بعض الذين يرون الرأي المخالف مع الإمام أبو داود والترمذي يقولون لا يظهر أن هذه الزيادة، يعني البحث هنا هل هذه الزيادة أم هو تبرير؟ لأن الفكر منهم عتيد جدا.
هل يستحضر ما هو الحديث الشاذ؟ فإذا صدق نظر الشذوذ على هذا الحديث فهو شاذ وليس بزيادة. ومعلوم أن الشذوذ هو أن يخالف الثقة غيره ممن هو أحسن منه أو أكثر عددا منه، كان يكون ثقة يروي حديثا ثم يأتي ثقتان يزيدان عليه، لكنهما ليس في الضبط كالأول، لكن الأمر كما قيل لا تحارب بناظريك في أرضك فبعيثان يهيمان قوية. هذه الزيادة إن كان تفرد بها ثقة دون الثقات الذين رووا الحديث الصحيحين على شبهين مثلما يكون شاذا. هل يعنون هذا أم يعنون سواه؟
لعلهم الأكثر يعنون هذا،
فإن كانوا يعنون هذا فالمقبول، لأنه ليس هناك ثقة تفرد، بل هناك متابعين لهذا. وربما أنا أشك الآن شواهد، أي شاهد شاهد من أهل الله.
لكن شفنا في الحديث الأول صلاة الليل مثنى مثنى رواه أكثر من 17 راويا عن ابن عمر. إن أتى علي البارحي الأزيز وتفرد من دونه جميعا وليس هو بالثقة الحافظ بل هو صدوق على رأي الإمام الذهبي، وما وثقه توقيفا مطلقا الا الاجلي قال ابن عدي لا باس به. وهذا الامام الزاهد يقول صدوق ما علمت لاحد فيه جرحا. فلما صدوق يخالف 17 راويا اغلبهم من جبال الشافعي، الا يكون القول بشذوذ هذه الزياده اقرب الى قبولها؟ لكن ما ليس ضادقا حافظا متقنا كابن سيرين او نافع.
إذا كان هذا سؤالك فأنا أقول بل حتى ولو كان ثقة حافظة. إيش هذا؟ أنا بقول أنت بتقول أن هذا قيل فيه صدوق وكذا فهو ليس بالضابط الحافظ المعروف. أنا بزيد عليه وأقول حتى لو كان ضابطا حافظا ما دام أنت عرفت الصورة في أي كيفية يكون فعلا حتما. لكن هو الامر كذلك انا يعود شوي.
هو يظهر امر كذلك.
لا نحن وجدنا له تابعين.
يعني البارحي؟
هنا وجدنا له شواهد.
هو بالنسبه لعلي البارحي شفنا ما تبعه فيما يظهر الا رجلين. الاول محمد بن سيرين وهذه الروايه رواه الحاكم في علوم الحديث. ولكن إسنادها كالشمس. قال الحاكم بعدها وليس في هذا الإسناد إلا ثقة متقن وفيه وهم يطول الكلام عليه. ومما يدل على أن هذه الرواية غير معتبرة أنها خفيت على الحفاظ مع شهرتها وإسنادها.
هل من كلامه ولا هذا حاشي من عنده؟ صار هو في حسن الآن حديث شبه وأدرجه فمدرج.
والمثال الآخر هو العمري عبد الله العمري عند ثوران في الأوسط ومعروف الأمر ضعيف. فهذول فقط فيما تصل الحديث المرفوع بعد البحث ثم اللي تبعه الأجزي عليه.
أما تخطيطك فعجبا منك لمن يفكر في أن تقول فقط أنا تقول فيما وقف
هذا.
نعم. نعم. أنا قلت لك آلفا أنه متابع وطلع أنا قديم عهدي بعد صيام الخريف لكن بقي استخلاصه في ذهني أنه متابع من غيري ثم ذكرت آلفا لأنه شواهد فيما أذكر فوجدني صاحبنا وقلت وشاهد الشاهد من أهلي.
نعم.
ترى أنت بحثت فيما يتعلق بالمتابع للمتابعين ومثنان فيما علمته. أما أنا فما أستعمل الآن هما اثنان هما واحد هما أكثر لكن كل جملة له متابعين. فلم تبندل حول الشواهد وهذا أمر هام جدا لأني قد أشد معك جدلا الآن لأن زيادة النهار في هذا الحديث شاد لكني سأعطف على ما سبق للإسلام فأقول هذا شذوذ نسبي هذا شذوذ بالنسبة لحديث ابن عمر. فإذا قيل أن نسبة هذا الحديث إلى ابن عمر شاد لكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول ليس شاذا فما قيمة هذا الشذوذ من ذاك؟ واضح هذا؟ وأقول هذا الكلام أنا ما أخذ من ذاك وأما بما في ربك فحدث هذا لا يوجد في بطون الكتب. هل سمعت عمرك حديث الشذوذ اسمي؟ هذا يؤخذ من الدراسة بطريقة الحال. الآن دع موضوع ابن عمر و رواية افتقاد في الحضر الحديثات كما تبقى رواه حديث ابن عمر صلاة الليل نفس الاسماء وفعلا حديث ابن عمر هو هذا نفسه. جاء رواية الاخرون رووا عن رسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر صلاة الليل والنهار نفس الاسماء. ماذا نقول في هذا الحديث صحيحا ليس بضعيفا؟ أنا بقول طبعا أنا ما أقول الآن صحت أو ما صحت وعبد بالتعبير العلمي الدقيق جاء رواة آخرون
فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر انه قال كذا وكذا. هذا حديث يكون صحيحا حسن جدا. فما اثر ذاك الاختلاف في حديث ابن عمر انه زياده النار في حديثه خاصه هل هي محفوظه ام هي شاذه؟ لا يؤثر في صحه الحديث هذا. لكن من قال هذا صحيح عن ابن عمر عن رسول الله يناقش تلك المناقشه. ثم ماذا يهمنا اذا نسب ناسب ما الى ابن عمر حديثا ما ابن عمر لم يرويه لكن الرسول حدث به وتلقاه اصحاب الاخرون عنه، فبعض الرواه نسبه الى ابن عمر وابن عمر ما عنده خبر. نحن بهمنا صحه نسبه الحديث للرسول عليه السلام، لكن لا يهمنا ابدا ان الحديث صح من طريق ابن عمر ولا ابو عمر، ما بهمنا ابدا. اذا القضيه فيها شيء من الدقه لا يعني تلاحظ في المصطلح مصطلحا بها، وانما في تقارير للاحاديث. اذا لنقول هذا الحديث او هذه الزياده الشاذه، ويعني ذلك انه لا يجوز لنا ان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراس الليل والنهار مثنى مثنى، لا يجوز لنا ان نقول هذا الا بعد النظر في الشواهد الاخرى. الشواهد الاخرى الان اتنزل من الدعوة السابقه، فاتي بمثال واحد فقط اقول اختلف معنا ان هناك حديثا بذاك اللفظ الشاذ عن ابن عمر روي باسناد حسن عن ابي هريره او عن غيره من الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، الا يحتج بهذا الحديث؟ الحمد لله. فاذا بقي علينا ندرس الشواهد. هذه الشواهد اما ان تعطينا صحه الحديث لذاته او صحته لغيره او حسنه لذاته او حسنه لغيره، وهذا ادنى المراكب. فاذا كان حسنا لغيره يبقى مناقشة حديث ابن عمر هل هذه هي بالشاذة فيه أم لا مناقشة شخصية لا ثمرة لها. يعني أوضحته ما في نفسي.
لكن لو لم يصح شاذة فالحكم بشذوذ هذه الزيادة أولى.
لا، هذا ينبغي إعادة النظر في المتابعين للبارقي ومن الأسى عبد الله علي بن عبد الله.
نعم.
نعم. خلص على كل حال يبقى النظر في اشخاص المتابعين لعلي بن عبد الله هذا، فان كانوا ثقات وعددا وجمعا ليس من الضروري ها هنا الان ان تتساوى ان يتساوى العدد. انت ذكرت انفا عددا ضخما ما شاء الله كم هو؟
13
راوية. ليس من الضروري ان يكون، لانه اتفاق 3-4 على زيادة وهم يعني المفروض انهم ثقات لا يقبلوا الذهن. المهم، ولا اعتقد في هذه الحالة وانا ابالغ الان في التصوير ليتجلى المعنى الذي اريده ان ابينه، هناك 17 راوية ثقة روى الحديث على الجادة المفروقة خلاص الليل مثنى مثنى. ما أظنك إلا وستقول معي فيما علمت أن أحدا من علماء الحديث يشترط بصحة هذه الزيادة أن يكون هناك 17 راوية ثقة زادوا هذه الزيادة. فلو نقص واحد فما يقولون بصحتها فيما تظن؟ يقولون وهكذا نزل ما شئت من الارقام حتى تصل الى العدد الذي تطمئن اليه.
السلام عليكم.
الحمد لله، يعني صح له ما لم يصح لغيره، وهذا ان شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته. تفضل.
كنا نتحدث عن زيادة الثقة والحفظ بينه وبين
الإسلام. نعم. الحقيقة أن هذه المسألة أولاً فيها دقة، وثانياً هي مسألة خلافية بين علماء الحديث،
وعلماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه يتبنون في أصولهم وليس في تفريعهم وتفريقهم قبول زيادة الثقة مطلقا سواء كان مساويا لمن زاد عليه أو كان دونهم ثقة وعددا. فزيادة الثقة في هذه الأصول مقبولة على هذا الإطلاق. وليس كذلك عند علماء الحديث. علماء الحديث إنما يقبلون زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه أو إذا كان المخالفين له أو المخالفين له أكثر عددا منه. في هذه الحالة هذه الزيادة يقبلونها وهي التي يطلقون عليها لغة الشذوذ أو الحديث الشاذ. وكما يذكرون عن الإمام الشافعي أنه قال ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولعله قال أو أكثر عددا منه. وإما قاله فعلماء الحديثين يقولون هذا. ولذلك تختلف النتائج اختلافا جليا بين هؤلاء وهؤلاء. فأولئك حينما يرون زيادة الثقة يقولون زيادة الثقة مقبولة ولو كان المخالفون كما قال أستاذنا سابقا كانوا الجبال حفظا زيادة الثقة مقبولة. أنواع الحديث يقولون لا، هي الثقة لما تقبل بشرط الشارع أن يكون زاد على مثله، أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو على من هم أكثر عددا منه فهذه الزيادة تكون شاذة. وأذكر أنهم ذكروا المصطلح كمثال قيل فيه أنه شاذ وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو تعير أو صاع من تمر، ثم قال على كل حر أو عبد من المسلمين في الحديث لا توجد في كل طرق الحديث. والذي عرف واشتهر بذكر هذه الزيادة في الحديث هو الإمام مالك، وذكروا أن بعضهم أعلها بالشذوذ وبدعوى أن الإمام مالك تفرد بها. وهذا علماء الحديث يمشون على هذا لولا أن بعضهم أوجد له متابعين، وبهذه المتابعات نجت هذه الزيادة من الحكم عليها بالشهود. هذا مثال مذكور في المصطلح وبخاصة في اختصار علوم الحديث الذي عليه الباعث الحديث يعني الشافعي رحمه الله. ويجد الإنسان في أثناء مطالعته لكتب أئمة الحديث نماذج كثيرة جدا جدا لهذه الزيادة التي هي من نوع الحديث الشاذ. وأنا أذكر مثالا لم أره لأحد من حد سوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية
ضعف الحديث فيما يبين السبب وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تدورهم كالقمر ليلة البدر. من هو الحديث المتفق عليه بين الشيخين هم الذين لا يستقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لكن في روايه مسلم نفسه قال هم الذين لا يرقون ولا يستقون هم الذين لا يرقون ولا يستقون. فكنت أجريت بحثاً للتحقيقاً فجمعت من كل مكتبت بهذا الحديث وهو من رأس العباس ثم الشواهد التي خارج الصحيحين والتي منها فيما أذكر حديث ابن مسعود ومسند الإمام أحمد ومسند الحاكم فوجدت كل طرق الحديث الأول حديث ابن عباس والأحاديث الأخرى التي منها حديث ابن سعود لا يذكرون زيادة من الذين لا يرقون وإنما يتكون على قولهم هم الذين لا يسترقون. وبعد الدراسة وهذا كان منذ ثلاثة خمسة وعشرين سنة جزمت بأن زيادة لا يرقون شاذة وبالتالي الحديث الشاذ نوع من انواع الحديث الضعيف. ثم نظرت السنين واذا بمجموع الفتاوى لابن تيميه تتبع واذا به يذكر في بعض جملته هذا الحديث ويقول حديث ضعيف فهو بين السبب. وقد كنت تبينت السبب في ذاك البحث وهو الشذوذ وهو مخالفه الثقه لاتقاص الآخرين لماذا على ذلك مخالفته للرواية في الصحابة الآخرين. وكان المخالف هو إمام من أئمة المسلمين وشيخ من شيوخ الشيخين وهو سعيد بن منصور صاحب السنة. ومن حينئذ بقي في نفسه شيء في حضرة سعيد بن منصور. ثم تمضي الأيام فيكشف لي أن له أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل. آخر ذلك هذا الحديث الذي أقام الناس وأقعدهم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث جمعت له طرقا عدة عن جمع الثقات كلهم عن سفيان ابن عيينة بإسناده الصحيح عن حذيفة مرفوعة قبل سعيد بن منصور خرب علينا الشد دخولا بنا في الشام لأن روى الحديث بلفظ يعني جعل الناس يشكون في الحديث الصحيح حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وذكرها ثم قال أو قال في نفسه الجانب هذه الزيادة أو قال في نفسه الجانب ليس لا أصل في كل رواية الثقات كلهم رواه إلى والمسجد الأقصى. ونظرا لابتعاد الطلاب عن دراسة هذا الحديث أولا نظريا ثم عمليا فقد تعلقوا بهذه الزيادة التي ذكرها الشوكاني نقلا عن سعيد المنصور ان لم يدندن حولها بكلام يوضح قيمة هذه الزيادة من الناحية الحديثية اولا ثم ما منزلتها من الناحية الفقهية ثانيا. فجاء سؤال انه في رواية ذكرها الشوكاني وقال أو قال في مثل الجامع لفت النظر الشائب أن الحديث لو كان بلفظ والمسجد الأقصى أو مسجد الجامع لو كانت الرواية هكذا كان يمكن أن يتشبث بها بعض الناس لتجويز صلاة اعتكاف في مسجد جامع غير هذه المساجد الثلاثة، لكن يقف في طريق مثل هذا الاحتجاج أمران اثنان. الأمر الأول أن رواية سعيد هي بلفظ أو قال، وهذا ليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شك من الراوي. ومن هو هذا الراوي؟ سعيد المنصور صاحبنا، لأن الرواد كلهم رواه عن سفيان بن عيينة، وهو يقول حدثني سفيان بن عيينة، ثم ذكر هذه الزيادة. فمن أين هذه الزيادة؟ ومن أمه تدعو لها تماما. هذا الشيء الأول الذي يمنع من الاحتجاج، وخلاصة ذلك أن هذه الزيادة شاذة لا قيمة لها. ثانيا، لو كانت هذه الزيادة بلفظ بلاش أو قال أو فقط أو مسجد جامع لكانت أيضا شاذة بسبب نفسه، لأنه لم يقل اتفاق، ولسبب آخر نأخذه من نص الحديث حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا خالف مساجد 30 و30 وما شاء الله من عدد. هذا يتنافى مع اتباع الحديث بقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. إذن هذه الزيادة خطأ، سواء كانت كما هو الواقع أو قال في مسجد الجامع، أو كما تخيل بعض الطلاب أنه قال أو في مسجد الجامع. الشاهد من هذا كله تقديم بعض الأمثلة ببيان أنه لا يصح مطلقا أن تؤخذ قاعدة زيادة الثقة مقبول على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الثقة قد خالف من هو أوثق منه. هذا الذي يهمني
أحيانا، يعني من مقالات أهل العلم المتقدمين ومعرفتهم بالعلل، يعني كيف ليس من رفع ووقف يقدمون الوقف على الرفع؟
لماذا؟
إن اللي عنده طبعا شذوذ،
شذوذ
يعني، يعني الذي في الجامعة
هامة كثير من الطلبة
إن الرفع
زيادة. لا، هذه ليست على إطلاقها أبدا، وهذا المهم في الموضوع. نعم،
شفنا في الحديث رقم 51 من الضعيفة، من ضمن العلل التي ذكرتموها قلتم وأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين خلافا لأحمد. في صحيح مسلم حديث تلقاك بها أو كاسر، صرح محمد بن سيرين بالسماع من عمران، وفي الجرح والتعديل لابن ابي حاتم
أن يجوز العمل بالحديث اللي هو أصول، هو عندي كالعمل بالحديث الضعيف، والذي يقولون فيه يجوز العمل به في طباع الأعمال. فأنا أقول لا فرق بين الحديث الضعيف وبين حديث الموضوع من حيث الجواز بهما كليهما في طباع الأعمال، ذلك لأن العمل بالحديث الضعيف كما يقولون في كتاب الأعمال إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به، لأنه أثبت له حكم شرعي. أما إن كان فضل العمل ثبت بغيره فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف فيه، لأننا لم نثبت له حكم شرعي. وهي إذا أخذينه ومن حديث موضوع الكلام الذي يقول هذا حديث موضوع لا أثبتنا به شيئا. كنا فيه كما يقولون أجواء الثواب الذي فيه. فإن كان حقا مبيعا ما كان حقا مبيعا ما تضرر من شيء. ليه؟ لأنه من بحكم شرعي فعادت لغيره.
أنت نادم بشيء من هذا في أوائكم الأولين.
بعض كتب اللغة وليكن مختلف صحاح الله أعلم يقول المؤمن كالكلب المأبور. هل
هذا صحيح؟ ما أردته مثل أعجيب والقلب يأباه. الآن المؤمن
كالجمل الأمر لو أعجيب فاد لكن يريد أن كالكلب
المأبور
أنا أذكر الثلاثة لعله قرأتها الناوي
لكن نقول عن جبتي هو
يعني لا الجمل الأنف لا أنا أذكر روض الأنف
أوه أنا أذكر الحديث
يعني أنا جرأ يجبني
خيابي
يعني
أقول أولا حيث الرجالة ما عرفت ثانيا أستبعد أن ينتهرفت الرسول مثل هذا التشكيل
حول بعض العبارات التي تدخل في مجال الإسلام مثلا كما بليل الآن بعد مرجع الخاويات يقول لها فكيف واحد يقول له أنا عبتم عبنا يعني سيوزي
الزهر وحول ذكار وأنا عبتم عبنا
كمان أهل
السنة
خانة كمان ما عبتم بما يسمى بالاختبار
التقنية نعم
هل هذا من
نعم.
هذا
الشعراء
نعم.
هذا الشعراء
في أظن الله على أن مثل هذا الكلام في المنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره ونقل بعض القصص يعني في أنهم كان واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل أحد الناس يدخل أو شيء من هذا ومنع يعني قال هذا لا يجوز
أنا أعمال القرآن
في غير
موارده أصيب هذا مثلا القرآن إذا خلقنا بيوم الشيء أنا
أقل
ما يخالك أنا مثلا الخلفية
نعم نعم
ذكر الخلفية غيرهم على اختلاف مظاهرهم أنه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة قال هذه إشارة في الصلاة من المسلمين غيرهم لكنه لو قال في مناسبة ما لا رحلة في الكتاب قالوا هذا اقتباس لا نؤمنه لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء في رؤية الصوفية هذا هو الذي لا يجوز بعد الاستئذان كنا نسمع لنا بالاستئذان وهو ابو اسحاق فنشر النجاء للاخرين يشير إلى أكله فإذا أكلشوا هم
رجع للبقر
إلى أنتم عدنا رجع
نعم طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي
لا بس ما ليشي يخطوها بشارع هذا آخر سؤال وأنا ما بقي لا هو لكم
وأنتم دعاء قبل العودة
نعم
ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51 من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران وقلتم خلافا لأحمد. وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقك بها عكاشة، وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن عين في الجرح والتعديل. ف يعني أحمد وابن عين ومثلا تصريحه
والحديث
في مقابل يعني إعلالكم للحديث بأنه لم يسمع.
أولا أنا لا أستحضر بطبيعة الحال أي حديث ثاني أولا لا كلام في إعلال ذاك الحديث ثانيا لا أستعمله، لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا
بوصفي
هذا. لا أنا أستوثق من فهمي، فهمي عنك فيه أنه في هناك إعلال غير هذا. ثم ينبغي الفرق الدقيق بين ما إذا كان الإعلال لحديث ما بمثل هذه العلة، وبين ما إذا كان ضميما إلى علل أخرى. في الحالة الأولى لا يصح التمسك بهذا الإعلان لتضعيف الحديث، لأن الحالة حين ذلك تقتضي بحثا خاصا في هذه العلة التي تمسك بها الجارح للحديث ليردها قول النافين للسماع أو المخلصين له. تبدأ
حديث إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال ضعيف، أخرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء من طريق حماد بن موسى، حدثنا موسى بن عبيدة أو عبيدة أظن، أخبرني القاسم بن مهران عن عمران عبيدة عن عمران بن حسين مرفوعا، أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين مرفوعا، وقال العقيلي في ترجمة القاسم لا يثبت سماعه من عمران بن حسين، رواها عنه موسى بن عبيدة وهو متروك، وقبه البصيري في الزوائد وقال هذا إسناد ضعيف. قلت للحديث علتان تغيرتا في كلام العقيلي وهما الانقطاع وضعف في عبيدة، وله علة ثالثة وهي جهالة بن مهران هذا، قال الحافظ تقريب مجهول.
خلاص انتهينا من المقصود.
لا أستاذي لسه فيه كلام. محمد ما عبك. هون بالجيب يقول قلت وقد وجدت للحديث طريقة أخرى ولكنه لا يزداد بها إلا ضعفا، لأنه من رواية محمد بن الفضل عن زيد العمي عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين به دون قوله أبا العيال، أخرجه ابن عدي وابو نعيم، وقال غريب من حديث محمد بن سيرين لم نكتبه إلا من حديث زيد ومحمد بن الفضل بن عبدية. قلت وفي السند ثلاث علل أيضا، الأولى الانقطاع بين عمران وابن سيرين فإنه لم يسمع منه كما قال الدارقطني خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه، الثانية زيد للعمي وهو ابن الحواري طيب خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه
وكذا
يعني الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري ضعيف، الثالثة محمد بن الفضل عطية وهو كذاب كما قال البلاك وغيره.
أنا بهمني النهي اللي أشرت إليها في إشارة كلامي يجب التفريق بين إعلان الحديث لعلة الانقطاع وعدم السماع فقط، وبين دم هذه العلة إلى علل أخرى. في الصورة الأولى إذا كان الانقطاع مختلفا في بين العلماء فلا يجوز إعلان الحديث بمثل هذا الانقطاع إلا إذا ترجح عند المعلم الحديث الطرف المثبت للانقطاع والنافي للاتفاق. في مثل هذه الصورة لا يكفي أن يقال كما قلنا هنا، لكن لما يكون الحديث له علل أخرى وهي أوضح وأقوى من الأولى، هذا يعودنا إلى الصورة التي نقلتها عن بعضهم سابقا أن الأولى إعلان الحديث بالأعلى
قلنا نحن هذا ليس مضطربا ولا يجوز إطلاقه. وهذا مثاله الآن. فهنا ثلاث علم. العلم العليا هو الانقطاع المختلف فيه، ثم العلم الأخرى لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث. لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث، لذلك الباحث في مثل هذه الصورة لا ينشر ولا يندفع ليحقق قول الدارقطني هو الراجح الصحيح أن قول أحمد الذي خالفه. ولذلك لا يقال أنت تقول مثلا يعني أنت تقول بأن ابن سيرين لم يسمع من أمراض الحسين وكيف هذا وفي صحيح مسلم كذا وكذا، لا يقال لأني لم أكن مستشهدا أو مستدلا على ضعف هذا الحديث بهذا الانقطاع. بل كما من كذلك يرد علي أن بأن ابن سيرين لم يسمع من أمراض الحسين وكيف هذا وفي صحيح مسلم كذا وكذا، لا يقال لأني لم أكن مستشهدا أو مستدلا على ضعف هذا الحديث بهذا الانقطاع. بل كما من كذلك يرد علي أن ما صورت وائما. وقد تقول أنت الآن إيش رأيك؟ وقال لك ما عندي رأي، لأن لو كان عندي رأي كنت صرحت فيما لما حكيت الخورين بقول وقول الدارقطني هو ذلك. بالإضافة إلى هذا، وهذا واضح كبيان أنه لا أظلم أنا بأقول بأن يقال لي كيف علمت الحديث الانقطاع وقد ثبت السماع ابن سيرين في صحيح مسلم، لا، لأن أنا ما كان اعتمادي على هذه العلة، ثم ما ذكرتها وذكرت الخلاف فيها، لكني سأقول قولا سرى سماع ابن سيرين المعزوم، سماع ابن سيرين من عمران بن حسين المعزوم صحيح مسلم، سرى هذا ثابت ورسوالنا، لأنه لا يكفي وجود الحديث ككل، ولا يجوز ثبوت سماع ما من شخص ما في الصحيح او في الصحيحين ان نتخذ ذلك حجة لترجيح هذا الاثبات على قول المفاد. ذلك لانه من الممكن ان تكون الرواية التي جاءت في الصحيحين من الروايات التي تذكر تدعيما واستشهادا وليس استدلالا، فقد يكون هناك في الصحيح روايات عن ابن سيرين عن عمران، تأتي الرواية تحت عن ابن سيرين حدثني عمران، وتكون هذه مثلا وهذا مثله مشاهد في صحيح مسلم من رواية مطر الوراق مثلا مطر الوراق في ضعف كذا الحبري، لكن مسلم يروي له إما مخروما أو استشهادا، فحينئذ لا يصح أن نقول ثبت في صحيح مسلم سماع ابن سيرين من أنواع، يحتاج إلى دراسة خاصة. وحينما يكون أحدنا في سبب تضعيف مثل هذا الحديث الضعيف يقينا فيتبين له هذا الاختلاف بالسماع وعدمه، ليس بالمكلف وليس بالواجب عليه أن يروح لصحيح مسلم أو غير صحيح مسلم يجري تحقيق خاص في بيان صح سماعه أم لا، لأن هذا إنما يكون في الحالة الأولى.
نعم.
حالة ليس في الحديث علة إلا هذه العلة المتلقية.
نعم.
هذا الجواب على هذا السؤال.
في صحيح مسلم هو قد حدثني يحيى بن خلف الباهلي. يحيى بن خلف هذا أظن لم يوثق إلا ابن حبان. لكن هنا يرد سؤال آخر. هو الشيخ المعلمي لما ذكر توثيق ابن حبان على خمس مراتب وانتم يعني في التعليق ايتكم قلت ماذا تقسيم جيد، قال ان توثيق ابن حبان لطبقه شيوخه او من قال كتوثيق غيره دل عليه يكون اقوى من توثيق بعضهم، فهنا توثيق ابن حبان يعتبر معتمد كتوثيق امام، فهذا
هذا كلام شديد. لكن هذا يعني في التوثيق المعلوم أحمد إيه؟ لا، هذا التوثيق بالنسبة للتوثيق
المعروف عن الحبان في توثيقهم اليمين يعتبر هذا التوثيق معتبرا لانه لا يثق مجهولا وهو شيء له لكن هذا ليس يعني انه ان توثيقه بمثابه توثيق العلم الاخر يعني لا يخاطب توثيق الموثقين درجات لكن مع ذلك يبقى البحث هذا الذي سميته ايش خلاص
يحيى
بن خلف يروي عن مين
مثلا يروي عن المعتمد
هل تفرد بالروايه عنه
لا ابدا
هذا هو الذي يحتاج الى بحث تتبع يعني هذه
الروايه
في صحيح مسلم صادق عبد الباسط هو ما هو في روايه يجوز المسلم ما لا الا هذه الروايه
لا
وراه
غيرها كثير لكن
وغيرها تسقط الحجة حينئذ هذا صحيح المسلم ما واحد كأس سيارة
بسوء
يعني بالنسبة له يعني معناته ما في وقت طويل بدي أخذ منه وليش في إذا نسولي ما في عندي أكثر كثير ليش من إكشارة من السيارة دي
مقابل الشغل
ما إكشارة لأنه كل ما كثرت أنت لأسلي كل ما كثر بأجر إلي ليش في إلي مو إكشارة المضعيك يا خليل الشهر واحد سيارة يسوق على خط الاوتوستراد بسرعة 180 أو 170 أو 150 يعني متجاوز السرعة القانونية من سيد السرعة بدأ هو ورطة مات شو حكم الميتة في الحالة هاي؟
أولا السرعة القانونية شو رأيك القانون؟ حكمك القانون؟
سرعة الحالة ولا القانون بشكل
انت خلت خلاف القانون
هو السرعة القانونية بغض النظر عن القانون
هو هي السرعة القانونية
السرعة القانونية عارفين مثلا النهار السيارة بتحمل من جهة حط الأمان منهم امين
اقل بعيد يعني القانون انت هو واحد سماء
لا مش واحد سماء
طيب اذا واحد ما خالف واحد سماء شو بقول عصمه
فريسي
ولا يشي اذا ولا يشي هاي واحد يعني على الأقل كان ننقص يعني ولا أي شيء ذكرك أنه خلاف القانون هذا ولا أي شيء ما نقيم ثاني شيء السرعة أخي تختلف من سائق إلى آخر تختلف من سيارة إلى أخرى
ومن طريق
إلى آخر تختلف من كواشيك إلى كواشيك
يعني كواشيك
أو الشمع العجلات أو السفرات توجيه فأصدرت سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية مفترية بلا شك ما تتحمل هذه السرعة لكن اصدرت سيارة جديدة وكواشيك لبس ممتاز جديدة هل تتحمل سواء طريق كما ترى هنا جهد يعني معدل فإذا لا يمكن وضع جواب في النهاية لكي ترجع وتكون يعني سيدنا عيسى الثاني تحميلنا هذا السائق فبحيث تطور فأقول رأيه شو كان رأيه في الموضوع أنا مثلا حكمت اليوم على نفسي لأني ظلمت إخواني فأنا غلال يعني هذاك الإنسان بدون جرحه وسئل أو استحضروا روحه كما زعموا وسألوا عن حاله واعترف أنه كان مخطئا واعترفت معها بأن السفر أرواح حقيقة ممكن بناء الثاني عليها من أين قال هذا الرجل ويقول أنه مآرف عند الله إلا أن يعفو الله إذا نهاية الجواب ما في عندنا جواب
يعني لا يحكم منتحرا.
لا ما لا يحكم منتحرا.
نعم.
هذا السؤال الأول والأخير.
شيخ ما رأيكم في بيع الأجل؟
نعم لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل. حقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا كثيرا جدا، والخلاصة المتبادل من السؤال حتما ليس هو ما يبدو من اللفظ، وإنما ما يبدو من وراء اللفظ، لأنه أنا لو تنحكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد هو الأجل، خير من بيع النقد، لكن المقصود الزيادة المقابل بيع الأجل، هذا المقصود. هذه الزيادة أنا لا أراها لسببين اثنين، أولا النفس، وثانيا أنفس الله والنظر الصحيح السليم. أما النفس فهو معرفات، أحدهما نهى عن بيعتين في بيع، وقد سئل أحد رواة الحديث في مثل إن محمد رواه شماس بن حرب ما بيعتين في بيعة، قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونشيئة بكذا وكذا، هذا هو بيع في بيعتين، بيعة في بيعتين. الحديث الثاني قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسب ما أو ربا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديث فيه رحمك الله، نستفيد من كل من الحديثين رحمك الله، إن شاء الله في التأكيد تتلوين لله تتمرات، نستفيد من الحديثين فائدة يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا، ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر. أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة، أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة وكذا. إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهمها في الحديث الأول. اعتبار الحديث الأول أزياء ريها أولا وهذا صريح منه، والشيء الآخر وهو هام جدا، الحديث الأول يعتبر نهى عن بيعتين في بيعة والأصل في المناهي في المعاملات الدلالة على البطلان، ففهمنا من الحديث الأول خلاف ذلك الثاني خلاف ذلك، حيث أجاز بيعتين في بيعة ولكنه أبطل زيادة، لمن قال فله أو كسر ما أو ربا، وخط له أو كسر ما معنى من بيع الهجر، لأنه أباح له أن يأخذ الوقت النقص، لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا. ومن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة، أما بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا، هذا الذي قلته أولا. ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهمنا من هذين الحديثين، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين، أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة لنقل السيارة وقال لي يا فلان اقربني كذا زمنيه 2003 ريوه على اني اواسيك ربح زياده كذا حيقول لا هذا حرام هذا ربا بغير الخلف يعني لا ترزيه نعم لكن إذا قال له بعني هذه السيارة قال له بالتخفيض كذا وبالنقد كذا هو طلب مني من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري مني سيارة وقال أعطيك زيادة مثلا 100 دينار قال لا هذا ربا فلما باعه نقد تخفيضا بدل 100 طلب منه 500 ايش الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه 4000 دينار قرض إلى سنة وبتقول لي أنا بعطيك من طيب نفسي 100 دينار هذاك رجل ناس ملاح صالح كيف ولا هذا ربا هذا ما يجوز لكن إذا عاد فقال له دعني هذه السيارة يقول له هذه 4000 نقدا و4000 500 مشيئة ايش الفرق فيما اذا اعطى 400 واخذ 4000 واخذ 4500 وبين ادخال هالمكاء هالسيارة واسطة في سبيل استعلال تلك الزيادة لا فرق بين هذا وهذا اطلاقا سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالسيل الشرعية وهي في الحقيقة حقيا تسمى بالحيل اليهودية الذين ظنهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه كمثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أتى شيء حرم ثمنه ماذا فعل اليهود حرم عليهم الشحوم لا هذا حرام ما بيجوز لا أكله ولا بيعه إذا فجملوها أي غيروها ثم باعوها وأكلوا أثمانها ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوهم تأويلا وكما يقول عمل الشام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل نقول عن بعض الصوفية لم يغيروا ثيابهم تغيير شكل من أجل الأكل فتغير صورة اليهود كان يسلم حرم الله بأدنى الحياة الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا لكن بطريقة النفط والدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع هذا جائز وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها ما صورة أخرى يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر أبيقول أنت لو خذ أي سيارة لك فيها ولا أشتري لك فيها بس أنا يعني أجل على التوسط هذا بدي بدل 4400 إذا كان تأخذ منه 4500 نعطيك هذا يريد يدفع ثمن السيارة اللي كان 4000 ويقبض من الشاري بعد سنة 4400 شو هاي 4400 زيادة أحل الله عزيزي وحرم الربا وهو في خير إن شاء الله فساعد هذا أخو المسلم وراح اشترى السيارة من وكالة ب4000 لكن أخذ مقابل 4000 50 بدل 400 50 من وكالة وأخذ 400 يشاري بارد صاحب الوكالة وقال لها اللي بده وهو عند البنك أو غيره لا كان بيشتري من الوكالة لكن البنك هيطلب أقل هو ربحان على كل حال لأنه بدل ما يعطي 4000 نقد ياخذ 4400 هذا حرام موجود اذا هو يدخل فيه مثل هذه المصافحه ثم نذكر أخيرا هذا وجه من الله نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلمين وفضيلة الصدقة وأنه كما جاء في بعض الأحاديث قرض درهمين يساوي صدقة فلو أخرجت مسلم 200 دينار فإنما تصدقت وأخرجت 100 دينار من جيبك في وجه الله بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب بتجارته أن يكسب فيها المال الحلال ويكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال وربما لا يحصلها قائم الليل وقائم النهار وهو كمن شخص أبطال عن نازل لأنه إذا باع النقد استفاد إذا باع بالتخفيض لنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات بطل هذا الحرب الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التخصيص الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف لا يعرفونه كنظام في التعامل والتجارة والتعامل إنما هو بضاعة وحدة شرينا من بلاد الصغرى الثلاث الذين يعتبر من الله عز وجل بخيره ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يؤمنون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب ولا وجه نظري في هذه المسألة
شخص هناك كنوع من النص او فقط من بين الفرقتهما فهل نبغى يعني اذا استطاع القول سمعت يعني نص في هذا يعني
نص هو تفسير من الغاوي وهي المسألة قلت لك هي المسألة مختلف فيها هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا لا نسأله من أين جاء به نقول هذا رجل إمام في الفقه إمام في الحديث إمام في اللغة فنستفيد من هذه الفائدة بضمير أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا من غيره كثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير نهاية في غريب العزيز والأغلب تجد هذا التفسير حتى في حديث ما عن بيع وسلة يقول ابن أبيه إن هذا بمعنى بيع دين في بيع وهو أن تقول أبيك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا بسياسة نعم إن أبيه نعم
في شيخنا أيضا من المسائل في الجزء الثاني من السنة دور على حديثنا عن بيتين سباعة قال باب النهي عن بيتين سباعة هو أن يقول أبيك هذا
نعم نعم أنا صحيح أنا دون مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أنه نخرج رسالة في رسالة يعني تنفع في هذا السبب وإن كانت مرة مستوعبة في البحر لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت شفت هذا الكلام؟
تفضل
هذا
أو
المسلم يكتب في الماء العربية اللغة العربية واسعة. وإن كان يعني أحيانا الشعر تخرج من غير موضعها من أعظم الألباب يعني. الآن كيف نفسر حديث من باع بيعة في بيعة فله أو كسوما أو ربا؟ من واضح أن هذا الحديث لا يتحمل بيع العينة. ثانيا الحديث الأول الذي حكيت شبهة ابن القيم هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ، لكن لو تشكر الحديث الأول على ظاهر الحديث الآخر نفس الشان. باع بيعتين في بيعة، أي من عرض بيعتين في بيعة واحدة، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا، لكن هو سيقع في الحقيقة كما قلت وكما قلت إن شاء عافظ سيقع في النتيجة بيعة واحدة. لكن إيش معنى بيعتين في بيعة؟ عرضين بصورة بيعتين، بيع في نقد وبيع بتخفيض بزيادة في الثمن. بيع بالنقد بسعر وبيع بالتخفيض بسعر زائد. أما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام فلو أوقفتم أو رضا، بل هذا الأفضل كما كنا آنفا يكون إيش عن يكسب صدقات في أثناء المساعد ولا يرد الحلال.
يعني
تردد ان
هذا
كله لا
يتم
بيع
الا اذا اتفقوا على هذا. يعني انا متصور الصوره اللي هو
ابن المسيب
انهم
اتفقوا
الان على هذه
السلعات. لسه ما اتفقوا.
لا هو هذا يعني
انا معكم معه كل شيء بيع واحده. فهل احد يقول ان هناك بيعتان حقيقه؟
لا بيع في بيع السلعة، بيع في بيع السلعة يعني المبيع. البيع الثاني اللي هو الأجل السعر اللي هو من أجل أو السعر اللي هو يتوقع. يقول إذا اتفقوا يعني تعاقد بينهم، يعني الآن سيبيع لك هذه سعرها بكذا أحضر المال الآن أو سعرها بكذا أحضر المال في الرعب، فاتفق على هذا والثاني عقد على ذلك. بعد ذلك هو قد يحصل المال الآن أو قد يحصل له المال بعد ذلك. سيكون هنا النهي أو أوقفه أو
رضي. ليش أنا أنت أبحث في موضوع القصقصة هذه التي تحصل بعد؟ لماذا أبحث في موضوع القصقصة؟ قد يحضر يدفع وقد يحضر. ما هناك لأن عالج الواقع. واللي بيتهرب من الواقع هذا أول دليل إثباته في البعض. نحن ندرس الواقع. الواقع الآن معروف، لكن نحن ما بدنا نستفيد من كلام المتكلم ان يكتب الواقع. ما هو واقعنا اليوم؟ ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد ايش لا يدفع، اليس كذلك؟ طيب الان انت تقول هو يقول ان ليس هناك من حيث الواقع الا بيعه واحده وانا اختم على بيعه، صح؟ لكن هو استشهد كيف يقام بيعتين في بيعة. أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي، إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقدا؟ قلت لي بعشر، هل بيعة أم لا؟ وافقت الموافقة. أنا بقول لك كم تبيع، الموافقة فيما بعد كم تبيع؟ فقلت لي أنا أبيع بعشر. طيب إذا أردت أن أشتري معك منك إلى أجل كم تبيع؟ قلت بعشرة زائد واحد. هذه بيعة ولا ليست بيعة؟ لكن من عقدت لا هذه ولا تلك. صحيح الذي كان عقد هو واحدة وقد لا يعقد أي شيء فهو التفقوه. أيضا الحديث واضح جدا نهى عن بيعتين، يعني صورة بيعتين تعرف، لكن في النهاية ينعقد الأمر على إبراهيم ما عن بيعتين في بيعة. ثم تفسير الراوي أعود إلى سؤال الأخ سابقا، له قيمته لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره حتى من الطرف الأسفل، وهو أدرى من يأتي من بعد يريدون أن يفسروا الحديث، والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها. ولذلك نحن لما نقول أن الرسول عليه السلام حينما قال الله عز وجل مخاطبا له عليه السلام أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه عليه السلام قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، من هنا يتجلى أهمية أهل الصحابة. ولذلك نحن ننتسب إليهم ونفخر، نحن كرهيون. لماذا؟ لأننا لا نحكم أفهامنا وآراءنا المتأخرة والمستعجمة، وقد تكون هي عربية في الأصل لكن مع الزمن استعجمت، لا نحكم آراءنا ونقول شو السلف تهمون، لأن السلف تلقوا البيان لفظا ومعنى. حينما نلاحظ هذه الحقيقة وهي حق مثل ما أنكم تنطقون، أنكم هذا البيان فيما يتعلق بحديث رسول الله الشباب، فحينما يروي الراوي حديثا ما وبخاصة الراوي الأول وهو الصحابي فيفسره لنا بتفسير أغلق الباب بيننا وبين التفسير آخر، نتلقى المفسر والتفسير معا. ننزل من الصحابي إلى التابعي واخرة، سماك بن حرب، سماك بن حرب ومن تابعي مش هيك؟ تابعي
تابعي سماك بن حرب يروي عن جابر بن سمرة،
هذا هو هذا تابعي، هذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهوما مش مجهول المعنى، أي فسر هذا الحديث بأنه بيعتين في جبعة كيف وكذا وكذا، نحن نطمئن بهذا التفسير. ولذلك تجد كثيرا من العلماء ما يعطلون هذا التفسير وهذا البيان، لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام السكاني الثوري كما ذكرت عنه وغيره ممن لا أذكره الآن، لكن هذا التفسير الذي تلقوه بالقبول يتأولونه بناء على مرادهم. قال يقولون بيعة في باعة هو كما قال سماك، هذا بيعة الآن مقدم، وهذا بأداة الأذن، هذا هو المنهي عنه. لماذا؟ لأن صار في صورتين يفهم الحديث انتفاعنا، صار في غرض، صار في جهالة، ما عرفنا يا ترى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يا أما على النقد أم على التقسيط. بنوا على هذا السعر وهو خطأ كما سأبينه، أنه لو قابله هذه تقسيطا بعشرة زائد بعض هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما عاد بقى في جهاد الموت. أولا فهم الحديث يعد جهالة الثمن المتردد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملين البايع والشاريمان. لما؟ لأن الذي سيقع هنا عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة هو إما أن ينقذه وإما أن لا ينقذه، فإذا لم ينقذه ومن نقذه فبعد ذلك وقع بيع نقد، وإن لم ينقذه معنى ذلك وقع بيع أجل، وبخاصة اليوم أن تكتب الصقور وتكتب مواد القبيلات إلى آخره، من يقول أنه في جهالة في الثمن؟ إيش معنى هذا التعبير؟ هذا كما يقول النحاس لا محل له في الإعراب أبدا. ثانيا من أين جاءوا بهذا التعليم من أصله وحفظه والرسول يعلم بعلة أخرى يقول الربا فله أوكثهما أو ربا، أو جعل الزيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلان بالاجتهاد يخالف الإعلان المنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معصيه. تفضل يا شيخ. عندنا
قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدع أحدكم على ذي أخيه. هل تصور أن يكون الذي أسلم السورة انتهت وجاء آخر ليبيع على ذي أخيه؟
أحسنت، خذها لحظات أربعة.
طيب طبعا يمكن توضيحها
سبحانه،
يمكن توضيحها لم يخلص.
ايه لا موجود كلامنا هذا
مختلف، هذا
ايه مختلف
طبعا.
يعني تاجرين وهذا عرض الضعفه للزبون بيجي جاره وبيعرض عليه بدون جيره، لا هذا البيع على شركه على
بيع احد على بيع
اكيد.
نعم في الموضوع نفسه ايضا قاعده يذكرها المالكيه اظن او غيرهم، يقولون الزمن له ثمن.
نعم يقولون بناء على قوله
الجواب. طيب هل لها رغم القيمه من حيث الدليل والبرهان؟
هذا كان الدليل ينفضه.
دليل ينفضه. هذا في السؤال السابق.
لو احد يعني التجار باع جزء من البضاعه كالجلباب، فدخلت طبعا الزبون على المحل عندي وقال هذا عند المحل الاخر لو مثلا 5 دنانير وعندك مثلا 11 دينار. أنا بدي يعني أنت تظهر للزبون فيها الفرق بين هذا وبين هذه البضاعة. أي نعم
بجوز هذا وقتنا
بجوز هذا، لكن ما بجوز هذا الكلام بمناسبة لأنه نحن نتكلم عن
بيع الأخير.
يعني بيع الأخير يعني أنا أترك كلمة البيع يعني
لا هذا الحوام على التأجير تأجير.
نعم
هذه شيء تقول الله.
نعم
يشوف إذا الزبون أعرض عليه الزاهر مش ضروري هذا الرجل امشي على طول. الزبون بيقول كذا وكذا، الزبون بيقول كذا وكذا
طبعا.
وين العارض في الشهر الثاني الصوره السبعه
نجي
اقول هذا احلفكم على بيع اخي يعني هذا هو الجامع.
لا ما لك حق مش في الاستاذ هنا.
نعم يعني هو الاخ ابو ليلى لما قيل له هذا احلفكم على بيع اخي وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز أن التضارب بين الرجلين في تفصيل السعر حتى لا يتضرر أحدهم.
لا يتضرر، لا يتدخل البائع الثاني اللي جاء ديار البائع الأول فيعرض بضاعته على الشاري
أقل
لأقل السعر حتى يسحب من جاره إلى جنبه. هذه الصورة غير دي.
طب لا هذه الصورة منين عنها؟
الله من يغني لحتى ينتشر مثل خطوة مثل خطوة. نعم
الصورة هذه باعها على بيع
لكن انا صاحب محل وعندي هذه ب5 دنانير ورجل اخر عنده هذه بمثل 11 دينار. انا اخذتها مثلا من المنطقة الفروة تقريبا بدون جمارك مثلا.
لا تشكل يا شيخ خليها بدون تأريخ خليها طبيعية.
نخلت مثلا علي بصورة ما رخيصة انا قلت هذه 5 دنانير انا وضعت سعر على ال 5 دنانير وهذا وضع 11 دينار فانا ما اصلا لا 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 يعني اقصد ان انا اضر نحو ذلك يعني يقولون يعني هو لابد ان يكون
هذا التاجر هذا التاجر هذا التاجر وانا لا سمح الله التاجر انت اللي تعبده رفض بس يجد باب وهذا نشوفه له في الواقع. انا ما حدا بيجي لعندي هو الجزائر عنده كفر كل ما اجي واحد لعندي انا بتطلع ايه وبترك السماء بسمع انه بيعرض عليه جلبان بسعر غالي. انزل فوق عنده بيعرض عليه جلبان بسعر غالي. انا بلمح لك فيه. بقول لك انا لا او ربما يكون اوقع اليه. بقول لك صراحة قال عندي وعن عبد الديار في القصر. وين الباية الثانية اللي جاهمت مني الزبون نفسه عمي إلا كان هاي سعر برا بأقلني عمل على موضوع السعر
أو كان معك هذا الجلباب اللي هذا هو الجلباب
نفس الصورة مر على بيع بيع لا تبيع على بيع فيك مل على قابل شكري زمان الله لا يجيبكم الدور نعم
بتقولني يا شيخ الرسول قرات في كتاب عناصر القوة الإسلام الشيخ كابر أن التصوف هو علم علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة تنبيه روح الإسلام ما مدى صحة الكلام؟
هذا كلام رأي ووجهة نظر للشيخ سيد سابق لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد لأن إن كان المقصود بالتصوف هو يعني مراحل في سمى اليوم الأمور الروحية وتصفية القلوب وإحسان السلوك ونحو ذلك فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله بينما التصوف أخذ مفاهيم عديدة فما معنى يعني أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة فإذا ما جوبها بها ينتمون إلى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا إنما نعني سلوك الأخلاق تصفية الروح وإلى آخره هذا في الحقيقة يراد به وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل الإخوان المسلمين أنه ما يريدون أن يجابه المجتمع بما ينكرهم وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصطدم مع الناس جميعا فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ومن أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر والولد المسلم وهكذا هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها او يتجاهلونها او لا يعرفونها واحلاها مر والسلام عليكم.
نعتقد
يعني
الاخرين. الحمد لله. نحكي بالربيع.
الربيع بن حبيب؟
نعم.
وعندك يا شيخنا هل يجوز لها ان تخرج الى الاسواق؟ يعني
تصح بحاجات
الأكل
والشرب. حدود ما سبق إما للضرورة أو الحاجة بالخطأ. وذلك طبعا معناه أنه إذا كان هناك من يقوم من أقاربها من زوجها من أخ لها من محرم لها يقوم بشراء هذه الحاجات فلا تخرجي لأن الأصل أن تقر في بيتها ولا تخرج منه. فإذا لم يوجد فلا حول ولا أما أن تتخذ ذلك عادة الرجال فصار الاختلاط أيضا في العمل هذا لا يوجد.
بس أنا سألت سؤال على ستر المرأة لقدميها في الصلاة فسمعت منكم قول الوجوب ستر ظاهر القدم هل هناك نقص في هذا؟
أولا الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تفيد زينها وذلك يستلزم تغطية قدميها ضرورة. ومن ذلك قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا النص بغض النظر عن حديث جرذين شبرا وشبرين يقتضي أن عادة النساء المسلمات التي أمرن بالحجاب كانت أن تطيل غيرها، فكانت المنحرفة منهن أخلاقية لا تستطيع أن تبرز شيئا من قدميها ومن خلاخيلها الموضوعة على قدميها، لأنهما كانتا مستورين، فأدبهم الله تبارك وتعالى أن فقال لهن أنكن إذا كنتن لا تستطيعن الحشر فلا تحتمن بإلفات نظر الرجال إليكن بأن تضربن بأرجلكن ليعلم ما تخفين من زينتكن. فإذا عرفنا وظننا إلى ذلك حديث معروف من أمر رسول عليه السلام بأن تطيل ذيلها شبرا ثم شبرا آخر، فهذا معناه أن المرأة كلها عورة، وأنه لا يجوز لها أن تظهر في صلاتها شيئا منها يعني من العورة. فإذا ستر القدمين هو واجب وكشف ما كشفه العورة، أما باطن القدم فأمر بدعي أنه مغطى في حالة كون المرأة قائمة أو مثلا جالسة جلوسا عاديا. فإذا سجدت المرأة وانكشف شيء من باطن قدمها هذا أمر غير مكلف فيه المرأة أن تتكلف وأن تحرص كل الحرص لكي لا يبدو منها باطن القدم. فمن هنا قلت ما قلت فيما سبق.
نعم، ولكن هنا يعني يظهر من المرأة جر الزيت أن هذا في حالة خروج المرأة، في حالة صلاتها في قارنة فيها في حدرة المظلمة.
حسن، هو كذلك، لكن ما لازم من ذلك؟ أليس لازم من ذلك أن وعليكم السلام ورحمة وبركاته وقدميها من العولة؟
فيما يظهر للناس مثلا
ما هو
في الشارع
أي؟
لكن كانت تصلي في قارنة فيها وحدها.
فإذا أدت شيئا من ذراعها في صلاتها ما حكم ذلك؟ ثم أعرف الجواب، ما دليل ذلك؟ هو دليلي أنا. واضح؟
نعم.
ولا يحتاج إلى بيان.
يعني حبيبة لو
يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله حسب تقواه أو هواه.
خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.